من ترابها ولترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه، إلا قالوا يوم هلكوا، مهما نوره طال ظهوره، جاي للعب الدنيا حالك. إلا وجهه كلها.
السادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة مما بعد الثورة، بعنوان الثورة المصرية في ذكراها الثانية وشبح الفوضى الذي نراه منذ الجمعة الماضية. السادة الكرام، أبدأ هذه الحلقة بمقدمة يعني أتت على لسان رجل استخبارات إسرائيل خلال تسليمه مهامه لخلفه الجنرال أفيف كوخفي في 28/10/2010، أي قبل الثورة لثلاثة أشهر. تحدث عموس يدلن الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عن اختراقات كبيرة في العراق والسودان ومصر واليمن ولبنان وتونس وليبيا. وفيما يتعلق بشمال إفريقيا قال: لقد تقدمنا إلى الأمام كثيرا في نشر شبكات التجسس في كل من ليبيا وتونس والمغرب، والتي أصبح فيها كل شيء في متناول أيدينا، وهي قادرة على التأثير السلبي أو الإيجابي في مجمل أمور هذه البلاد. وأضف: أما في مصر الملعب الأكبر لنشاطاتنا، فإن العمل تطور حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979، لاحظوا التاريخ، فلقد أحدثنا الاختراقات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية في أكثر من موقع، ونجحنا في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائما ومنقسمة إلى أكثر من شطر، في سبيل تعميق حالة الاهتراء داخل البنية أو البنية والمجتمع والدولة المصرية، لكي يعجز أي نظام يأتي بعد حسني مبارك في معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشي في مصر. أردت أن أبدأ بهذه المقدمة والتي وردت على لسان ضابط استخبارات أو مدير استخبارات إسرائيلي سلم لخلفي في 28/10/2010 قبل الثورة المصرية بثلاثة أشهر وقبل الثورة التونسية بشهرين. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي وضيفكم الكريم في هذه الحلقة، الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي والمفكر الكبير، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين. مرحب بك دكتور أكرم.
أهلا أخي محمد، حياك.
أهلا بحضرتك. دعنا نذهب إلى تقرير ثم نعاود اللقاء بضيفنا الكريم. مشاهدي الكرام، نشاهد.
أيها الشعب العظيم، جئت إليكم اليوم لأنني مؤمن تماما بأنكم مصدر السلطة، بأنكم مصدر السلطة
للميادين ثورات ولثورات نتائج. والتعبير في مصر يعلو صوته في الميادين العامة، حيث الاعتراض على قرار رئاسي أو وزاري يكون هناك. وقد تمخضت الثورة عن فوز محمد مرسي برئاسة مصر كأول رئيس مدني منتخب، الذي يعتبر من أبرز الأحداث السياسية في مصر سنة 2012. ورغم مرور سنتين على ثورة 25 يناير وتتويجها بتصدر سلطة منتخبة من قبل الشعب المشهد السياسي في البلاد، إلا أن مصر ما زالت تعاني فترة انتقالية صعبة مثقلة بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والكثير من اختلاط الأوراق السياسية. فقد تحولت الذكرى الثانية للثورة إلى مشهد مليء بالدماء والعنف، مظاهرات في القاهرة وعدد من المحافظات، واقتحام ومهاجمة منشآت حيوية مهمة، وحرق لمقر لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، حالة من الضبابية في موقف المعارضة من هذا العنف، وبالمقابل علامة استفهام على موقف الحكومة في الوقت الذي تتصاعد فيه مطالب بتعامل حاسم مع شبح الفوضى. تأزم جديد في المشهد السياسي المصري وصل هذه المرة إلى حد خطير من الفوضى والعنف الذي كان ضحاياه قتلى ومصابين في القاهرة وبورسعيد، تتبادل المعارضة والسلطة الاتهامات بالمسؤولية عن وصول الأحداث إلى هذا المستوى، وحتى الآن فشلت دعوات التهدئة في الحد من الأزمة التي تتصاعد بوتيرة متسارعة. فقد أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن وزارة الصحة بأن 456 شخصا أصيبوا في 12 محافظة في الاحتجاجات التي خرجت في الذكرى الثانية للانتفاضة. يأتي ذلك في حين أطلق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مؤسس حزب مصر القوية مبادرة للخروج من الأزمة، والتي أكدت اقتراح تشكيل لجنة لإدارة الأزمة مع الرئيس مرسي رئيس الجمهورية تضم شخصيات عامة وسياسية. فهل تنجح مبادرة المرشح الرئاسي السابق في شق طريق ثالث وسط هذا الاستقطاب الحاد؟
شاهدنا التقرير مشاهدة الكرام. جد لك التحية دكتور، يعني كيف ترى الثورة المصرية وما تشهده مصر الآن يعني مقارنة بالدول العربية العربية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يجري من وجهة نظري طبيعي. طبيعي في حياة الثورات. لا توجد ثورة أرادت أن تعالج إرثا هائلا جدا مثلا ويجري محاكمة قادتها أو رئيسها أو كذا في غضون أشهر أو أسابيع. يعني مجازا ماذا فعل الدكتور محمد مرسي في فترة حكمه؟ هذا سؤال لا يجوز. لأنه إذا أخذنا سياق الثورات العالمية فبعض الثورات استمرت 40-50 عام حتى أنجزت يعني إطروحاتها، وهي الثورات الأوروبية أكبر دليل، والثورة الصينية أكبر دليل، والثورة الأمريكية أكبر دليل، بل أن هذه الثورات لم تنجح إلا بعد أن جبلت بدماء طاحنة.
الثورة الفرنسية 17 سنة من الدماء،
الثورات بلا استثناء الإنجليزية يعني كانت الأخف على الإطلاق. لكن الثورة الصينية، الثورة الفرنسية، الثورة الروسية، الثورة الأمريكية، يعني خمس ثورات كبرى في العالم. والثورة الإنجليزية الفرنسية والروسية والإنجليزية والأمريكية والصينية، خمس ثورات كبرى في العالم بأرخولهم علماء الاجتماع السياسي على أنهم هن الثورات الحاسمات التي أدت كل ثورة فيهن إلى انقلاب جذري في الحياة. ما حدث لدينا ليس ثورة بهذا المعنى، لكنها قد تتحول إلى ثورة جذرية. يعني الأمر ليس فقط سابقا لأوانه، الأمر من المستحيل أن تحاكم الثورة الآن بمنطق الإنجازات وبمنطق ماذا حصل وبمنطق الاقتصاد يخلع وبمنطق الديمقراطية وبمنطق الحرية وبمنطق هذا الكلام. أنا بوجهة نظري كل كلام فارغ، لا يجوز أن نحاكم الثورات في هذا السياق. الثورة المصرية مثلها مثل الثورات الأخرى، أكثر تشابه مع الثورة التونسية حتى هذه اللحظة. ثم إرث هائل جدا. حتى الآن لا القوى الإسلامية ولا القوى الليبرالية تمتلك مشروعا يمكن أن يقال أنه مشروع أصيل نابع من الأمة.
واضح.
المشاريع الموجودة لدينا إما كلها مستوردة وإما مؤدلجة. ليس هناك مشروع صاغته الأمة بحيث يمكن الأمة أن تعبر عن ذاتها ومن ذاتها كما عبرت الثورة الفرنسية وأوروبا عن ذاتها من خلال الانقلاب على الكنيسة واختيار الحكم المدني. الثورة الأمريكية عبرت عن ذاتها بالاتحاد وتكافؤ الفرص. الثورة الفرنسية حتى عبرت أيضا عن أن الملوك يمكن أن يقتلوا ويحاكموا ويحاسبوا ويعدموا. حتى هذه اللحظة الثورة الروسية عبرت عن نفسها بأن الحقوق للجميع وليس لطبقة الفيودال الفيوداليزم اللي اقطاع النبلاء. الثورة الصينية عبرت عن حقوق 500 مليون فلاح مقابل بضعة ملايين من العمال في المدن مثلا. اختلفت الثورات، وبالتالي كان هناك انجازات ضخمة فيما يتعلق في مسار الأمة بحد ذاته ومن داخل الأمة. لكن لو جئت للثورات العربية، الإطاحة بالرئيس، الإطاحة يعني مرحلة إرحل ليست مرحلة مشروع. مرحلة إرحل هي فتحت طريق أمام قوى المجتمع كافة، أمام الأمة، أمام مفكري الأمة، أمام علماء الأمة، أمام مثقفي الأمة أن ينطلقوا. يعني مهدت لهم طريق كي ينطلقوا في صياغة مشروع وفي استعادة الأمة لتاريخها وعقيدتها ودينها وثقافتها ومفكريها وعلمائها وإلى ذلك. يعني هذا حتى الآن لا يوجد لدينا مشروع صريح. وبالتالي المشروع الوحيد الذي الموجود هو ذاك الذي يخشاه الغرب وليس الذي تخشاه القوى السياسية الحالية. الغرب يخشى من إفلات المنطقة والعالم الإسلامي من يديه، يخشى على هيمنته، يخشى على مصالحه، يخشى على نفوذه. هذا هو المشروع الذي ينبغي أن نتمناه ولم يتمناه أحد حتى هذه اللحظة،
ودي مشكلة.
هذه هي المشكلة بالضبط. لو أننا نحن واقعون تحت الهيمنة،
المشروع الإسلامي يعني.
بقطع النظر نحن واقعون تحت الهيمنة. من تبنى من الثورات القائمة مقاومة مشروع الهيمنة؟ هل حصل تنسيق بين الثورات فيما بينها لمواجهة الهيمنة؟ على العكس تماما، في اليمن وضعت اليمن تحت الهيمنة والوصاية المباشرة
أكثر بالأول
تقريبا. إذن ليست لدينا مشروع حتى الآن، ليس لدينا مشروع حتى هذه.
تونس الغنوشي زوروا الكرنيجي للسلام وفريدمز هاوس والبيت الأبيض، رجع قال لك ما 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 ما, ما فيش.
هذا هو يعني سوء الثورات العربية، سوء القيادات الجديدة التي جاءت على الثورة العربية، أنها نقلت الثورات إلى أمريكا لتحصل على شرعية الحكم،
ودي المشكلة.
في الوقت الذي كان عليها أن تأخذ من الشعوب الستار الحديدي الذي يحميها والذي به تضرب الهيمنة وقواعد النظام قبل الهيمنة
بالضبط، تنتجز على شعبها.
لم يحصل هذا، على العكس تماما، ذهبت قوى الثورة إلى استرضاء الأمريكيين، وبعض القوى السياسية حاولت استرضاء الحكام أنفسهم. وبالتالي ما يجري الآن هو نوع من الاعتراض لمسار الثورات، والاعتراض هذه المرة يعني بعد امتصاص الموجة الأولى من الثورات، صدمة الأولى من الثورات في تونس ومصر على وجه التحديد بسبب الكثافة السكانية، وبسبب أن قواعد البنية التحتية للهيمنة في المنطقة موجودة في مصر هنا. وبالتالي كل القوى الثورة المضادة يعني أشدها شراسة
في مصر،
في مصر لم تتوقف، وفي تونس لم تتوقف على الإطلاق. في 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 مصر هنا يعني خصوم الثورة المضادة بدأوا من اليوم الأول، من اللحظة الأولى، من الدقيقة الأولى، من الثانية الأولى في مصر بدأت يعني قيادات الثورة المضادة تعمل، رموز الثورة المضادة بدأت تعمل على الملأ تعمل. يعني مرة بيطلعون مثلا وثيقة السلمي، أول شيء المبادئ الحاكمة فوق الدستور، بعدين بيطلعون وثيقة السلمي هي نفسها، بعدين بيخرجون المجلس العسكري وكشف العذرية، بعدين أحداث محمد محمود، بعدين أحداث
مجلس الوزراء،
مجلس الوزراء، بعدين أحداث مسبيرو ما ننساهاش، بعدين أحداث الثورة المضادة فيما يتعلق بالانتخابات، وصول شفيق،
وعملوا فتنة طائفية لما حرقوا كنيستين يعني.
أيوة. وصول شفيق أن ينافس ويقترب يعني في فارق بضعة آلاف عن الرئاسة، يعني هذه كانت بصراحة فضيحة يعني فضيحة. سقوط ميدان التحرير بيد الفلول هذه فضيحة، هذه مصيبة على الثورة. ميدان التحرير سرق من الثورة المصرية بصراحة، وميدان التحرير تغيب ميدان التحرير عن الحدث هو هدف أمريكي وغربي بامتياز، هم يعني يغيظهم ميدان التحرير، لأن ميدان التحرير صار رمزا لكل ثورات واحتجاجات كل شعوب العالم. أي شعب يريد أن يحتج يفتش له على ميدان أو يصنع له ميدان إن لم يوجد.
تمام.
وبالتالي يجب شطب رمزية ميدان التحرير، بحيث الناس عندما تنظر إلى ميدان التحرير أصبح فيه فلول، أصبح فيه قوة ثورة مضادة، أصبح فيه مثلا اختلط الحابل بالنابل، إذن لن يعود رمزا ولن يعود يعني مولا للنظر إليه.
واشتغل علينا دكتور في معوقات الثورات، البرأة وتعملوا فيها إيه، الإسلام، المسيحين يحكموا ولا لا، والأقليات، دخلوا علينا بكذا حاجة.
جاءتنا أحداث بورسعيد لا ننساها، 74 شهيد في بورسعيد، جاءتنا أحداث أخيرا أحداث العنان الدستوري وما تلاها. وكأن هناك ما يجري ليس معارضة وليس تصحيح للثورة، ما يجري هو اعتراض للثورة، ما يجري هو عملية استغلال لأدنى حدث سياسي وتضخيمه تضخيمة بحيث يكون يعني العنان الدستوري ضخم بحيث بات أضخم من الثورة ذاتها، وبات إعلامه أكبر من الثورات. المشكلة مثلا في مصر هناك ضواري تحكم مصر، مصر لا يحكمها، لا يستطيع أن يحكمها شخص، حتى عندما كان مبارك موجود لم يكن مبارك هو الذي يحكم بحد ذاته،
لم يكن منفردا نعم بالسلطة،
كان هناك يعني ضواري يحكمون في مصر، وما زالت الضواري تحكم في كل الدول العربية حتى هذه اللحظة،
زي القوات المسلحة، زي الإعلام،
القوات المسلحة الداخلية، المخابرات، الرئاسة،
كل دي ضواري بتصارع.
نعم، أحيانا الطوائف القوية جدا تتصارع، الكنيسة تصارع، كل هذه القوى، كل واحدة من هذه القوى تريد أن تجد لها موطئ قدم في هذه الدولة، في هذا المجتمع، كي تحصل على أكثر ما يمكن من الامتيازات، وبالتالي تحصل على يعني السيطرة.
طب دكتور أنا عايز أتكلم في جزئية إنك حضرتك قلت إن مثلا الثورة الفرنسية قامت عشان المواطنة، لان كان عندهم طبقة الحكام والنبلاء والباقي الشعب عبيد.
كل اوروبا
كده، كل اوروبا كده. احنا عندنا الامام عمر بن الخطاب قال من 1400 سنة ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار. فعندنا المواطنة في الاسلام موجودة. فحضرتك قلت المشكلة ان هو مفيش مشروع. طب ما عندي المشروع الاسلامي جاهز، ليه استورده من الغرب وانا عندي مشروع جاهز من 1400 سنة قبل الثورة الفرنسية والايطالية والاسبانية والفيلم ده؟
المشكلة في القوى الجديدة التي جاءت إلى السلطة أنها لم تثبت على أطروحاتها العقدية أو حتى الحركية.
لا هي اللي بقت ديمقراطية ولا هي اللي بقت إسلام كامل.
ما ثبتت لا على هذا ولا هذا، بل أنها تراجعت وقبلت أن تلعب في ملعب الليبرالية وملعب الخصوم وملعب الديمقراطية وملعب الرأسمالية وملعب السوق. قبلت أن تلعب في أطروحة الغرب ومؤسسات الغرب، وبالتالي عليها أن تتحمل هذا الوزر. لو أنها لعبت في الساحة الإسلامية في الساحة الشعبية لكسبت وأصبحت تخيف، وأصبح هناك من يحاول استرضاعها، وأصبح هناك أيضا وكل من يحاول اختراقها عندها سينكشف. الذي حصل ليس هذا. الذي حصل أنها مثلا في مصر استجرت إلى ساحة القضاء وهي ليست بقادرة على مواجهة يعني
القضاء.
القضاء و
مؤسسة القضاء دي مؤسسة عريقة ولها يعني سيادة
سيادية ومسيسة. لي يعني القضاء في مصر ثمة رموز في مصر في القضاء لا يهمهم لا القضاء ولا يهمهم النيابة العامة. ما الذي أتلف الدلائل الأدلة على 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 قتل الشهداء؟ ما الذي أتلف الأدلة على على قتل على قتل على قتل المظاهرين أو إصابة المظاهرين وإطلاق النار؟ ما الذي أتلف الأدلة على كل المشبوهين؟ حتى الآن لم يصدر حكم واحد ضد ضابط شرطة أو ضد أمين عام شرطة ضد مسؤول. هل من المعقول أن يسقط قرابة 1896-1860 واحد في مصر قتلى غير الجرحى ولا يعاقب شخص واحد ولا يعاقب مدان؟ حتى هذه اللحظة نحن لا نعرف. أنا أقرأ لأحد السياسيين أو الإعلام المصري عندما سئل من هم إذن الذين قتلوا، قال الذين قتلوا هم البعد الثالث. من هو البعد الثالث؟ من هو؟ هل هو
الله الخفي زي ما احنا بنسميه في مصر؟
الله الخفي. هل هو شبح؟ هو موجود في الدولة. هو موجود في 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 في, في مراكز القوى. هو موجود حتى في التصريحات العلنية. يعني بعضهم صرح تصريحات علنية بأنه سيهاجم وسيحتل ماسبيرو، وبعضهم قال أنا سأجري الدماء أنهارا، وبعضهم قال يعني لن يحكم الإسلاميون، وبعضهم يعني ثمة تصريحات مثبتة.
طب دكتور عندي هنا ما قاله مدير الاستخبارات الاسرائيلي السابق، قال ان الخطة المرسومة منذ عام 1979. عايز اربط بين ده وبين المقبول الخميني لما قام بثورته. يبقى اذا هناك ايران واسرائيل يلعبان في مصر، وربما ايران تتقدم لانها مقبولة.
ايران
من اللاعبين الاساسيين في مصر؟
لها ادواتها هنا في مصر ولها حتى ادواتها في تونس. وادواتها في تونس اسوأ مما هي في مصر للاسف. لكن لها أدوات موجودة ولها أدوات في اليمن، لها أدوات في كل البلدان العربية تقريبا ذات الجوار الشيعي، لها أدوات وتعمل. إيران لديها مشروع. من حقنا يعني
أنا بتكلم عن الخطط اللي عملوها الإسرائيليين سنة 79 والثورة الإيرانية قامت 79.
لا ليس هناك يعني يعني رابط، لأنه القصد في تصريحات عموس يادلين من 1979 حين وقعت اتفاقيات كامب ديفيد وأصبح من الممكن اختراق المجتمع والدولة المصريين. هذا المعنى بالضبط. ليس هناك رابط مباشر، لكن هذا طبعا نحن نتحدث في سياق أنه إيران لها يد في مصر مثلا. يا لها يد ولها لها أيدي طويلة وأيدي تؤذي ولها مال يضخ. أمريكا لها يد، نعم لها يد. ألمانيا لها يد، نعم لها يد. بريطانيا لها يد. أمريكا الحزب الجمهوري له يد، والديمقراطي له يد.
في البلدان العربية لها يد
لهم، لكن هو يتحدث بصريح العبارة وقبل الثورات. التاريخ هو 28/10 يعني قبل الثورات العربية كلها.
وبعدين قال أي رئيس هيأتي بعد حسني مبارك
سيعجز. وهذا معنى الكلام هذا أن يعني الذين يقولون أن هذا التصريح يدل على أنه والله يعني هم الذين صنعوا الثورات، هذا كذب، ليس صحيحا. لأنه التصريح يقصد فيه أصلا هو لا يعرف متى يزول مبارك. لكن صادف سبحان الله أن هذا التصريح
28/10
قبل شهرين من الثورة المصرية يقدم هذا التصريح ويكشف فيه النقاب على أن مصر أعدت من الداخل لكي تبقى في توتر دائم، في صراع دائم يمس الدولة والمجتمع والاستقرار في مصر، وأنه أي زعيم يأتي بعد حسني مبارك لن يستطيع أن يغير في الأمر شيء. لكن في شيء طريف جدا تحدث عنه يعني عموس الدين، قال نحن وضعنا يعني قواعد بنيات في 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 الدول العربية قادر على التأثير سلبا أو إيجابا بالأحداث. بمعنى إنه إذا كان الأحداث تسير في صالح إسرائيل والغرب، فهذه الأدوات تفعل باتجاه إيجابي. إذا كانت تسير الأحداث باتجاه يعاكس إسرائيل ومصالح إسرائيل والغرب، فهذه الأدوات تعمل باتجاه سلبي تدميري يعني. الآن نحن ما الذي نراه بمصر؟ هل أحد إذا كان القوم لا يقبلون في الديمقراطية التي هم ارتضوها وقبلوها، حتى الإسلاميين قبلوها، يعني الإخوان المسلمين قبلوها، السلفيين قبلوها، طب أنتم بقواعد اللعبة التي أنتم ارتضيتموها وهي لعبتكم ولا تعترفون بها، وهي أيديولوجيتكم ولا تعترفون بها، وهي دينكم ولا تعترفون بها،
طبعا هم جيش مش يعترفوا بها
ولا تعترفون بها، ثم تقولون أخيرا أن الشعب المصري جاهل. الشعب المصري أمي.
طب دكتور البشهد الآن إن هناك يعني رئيس حاكم وإسلاميين أتوا للحكم، التيار المدني كما يسمي نفسه جبهة الإنقاذ عايزين يزيحوه، طب لو زحوه هيصبح الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية في المعارضة، يبقى ده هيزيح ده ويجي وده هيزيح ده وده يجي، ايه قصة ايه يعني؟
هذا هو شوف التوتر الدائم، الانقسام الدائم لا ينتهي الا بشروط توافق بين طرفين. لكن ما يجري حاليا ليس مفاوضات وليس حوار، هو اعتراض للثورات، هي ثورات مضادة تستهدف كل مصر، تستهدف كل الثورة المصرية، تستهدف يعني كل العقل المصري. ما يجري هو عملية إعادة العقل المصري إلى المنطق السامري، أن تجد هناك من يصنع لهم عجلا ويتبعونه، وهذا ما حصل في الأحداث الأخيرة بعد الإعلان الدستوري.
زي البرادة لما طلع لك بوزة بيطالب بمعبد لبوزة في مصر باسم الأقليات،
السامري أن هناك أناس فتنت بدعوى الجبهة الوطنية للإنقاذ، فتنت بدعوى أن طب هناك فلول، هناك تحالفات الآن لا يجمع بينها خيط ولا رابط،
بس ليه؟ اتفقوا على تدمير البلد.
على ماذا اتفقوا؟ على ماذا اتفقوا؟
مصلحة واحدة وهدف واحد.
يعني كان بإمكانهم أن يحل، يعني في تركيا الدولة علمانية، الدولة بنيت على أنقاض الإسلام أصلا، ومع ذلك حزب العدالة والنظام حقق تفاهمات مع الليبراليين والعلمانيين، وهناك أكثر من 35% من أعضاء حزب العدالة والنهضة الليبراليين.
العدالة والنهضة.
لكن ما يجري في مصر، مصر مرفوضة، مرفوض أن يكون الإسلاميون في السلطة.
طب وده سؤال يعني أنت مراقب الأوضاع العربية كويس، يعني كيف كان وقع وصول طيار إسلامي للسلطة في مصر على الدوائر الغربية؟
شوف نتحدث بصراحة، الوضع لا يسمح بمجاملات ولا التفافات في النص ولا عملية تأويل. مسألة وصول الإسلامية للحكم لها قصة طويلة، تبدأ من عند مؤسسة راند.
راند راسلا.
تبدأ من عند مؤسسة راند في 2005 عندما تحدثوا عن الشبكات المعتدلة والإسلام المعتدل، وقالوا أن الإسلاميون خاصة هم يقصدوا إخوان المسلمين يمثلون 30% من الشعب، وبالتالي لهم الحق في أن يكونوا في السلطة. لكن مؤسسة راند خدعت، أظن يعني خدعت
مؤسسة الرئاسة
الجميع، خدعت جميع المراقبين والمثقفين في هذه الدراسة، وخدعت الإخوان المسلمين بطبيعة الحال، لأن هي الإخوان المسلمين وقعت في مطب، يعني ما ألقي إليها من جزرة، وقبلت هذا الكلام وبدأت تعد نفسها وخاضت انتخابات حتى في 2005 في مصر على وقع هذه الدراسة،
وخدت 88 مقاعد، وخدت أكبر عدد مقاعد في التاريخ.
نعم. لكن الحقيقة أن 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 توصية راند في هذا السياق أريد منها، لا ننسى أن هذه الدراسة خرجت في ذروة تصاعد التيار الجهادي العالمي، وهذا التيار يهدد المصالح الأمريكية قاطبة في المنطقة كلها وفي العالم الإسلامي، وبالتالي عندما يعني عندما يصبح لهذا التيار حاضنة، يعني العراق أنتجت حاضنة عربية وإسلامية للقاعدة في العالم الإسلامي كله.
طب أخذ فاصل وأعود لنقطة دي، فاصل مشاهدي الكرام ونعود للقابض في نكهة.
من تراب
أجدد التحية لحضراتكم السلام الكرام، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجدد لضيف ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي والمفكر الكبير عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين، وهذه الحلقة مما بعد الثورة. أجدد لك التحية دكتور.
حياك الله أخي محمد.
آخر ما انتهينا به قبل الفاصل أنك قلت أن العراق كان حاضنة كبيرة للقاعدة.
نعم. قلت أن راند بهذه الفكرة
خدع الجميع،
ضرب القوى الإسلامية فيما بينها. ففعلا ضربوها، ضربت القوى الإسلامية،
وهذه مؤسسات تبع السي اي اي،
ضربت ووقعت في الفخ. وخاصة الإخوان وقعوا في الفخ في أكثر من موضع،
على اعتبار إيه يعني أو همهم إن هم يعني كتار،
نعم أو همهم إن هم خيار
بالضبط
سياسي، وبالتالي وقعوا في هذا الفخ
لكي ياتوا ليسقطوهم.
دفع الثمن فيه في الصومال، دفع الثمن فيه في العراق، دفع الثمن فيه حتى في أفغانستان، دفع الثمن فيه في حتى في غزة دفع الثمن فيه. الآن بهذه الطريقة بيحققوا مزيد من الاستنزاف العقدي والسياسي لهذه الجماعات أو لما يسمى إسلام المعتدل. وفعلا استنزفت وبدأت التوازنات يعني تتجر واحدة تلو الأخرى. لأنه الغرب ممكن يتعايش مع الإخوان المسلمين أفضل مليون مرة ما يتعايش مع السلفية الجهادية، لأنه أربح لإله، لأنه الإخوان المسلمين برغماتيين يقبلوا بالعمليات السياسية، يقبلوا بالنظام الدولي، يقبلوا بالشرعية الدولية، لكن لا يقبلوا مثلا يعني السلفية الجهادية لا تقبل بهذا. هلا لما جاءت الثورات مثلت صدمة، أنت تحتاج إلى استيعاب الأمر، خاصة في مصر. يعني الثورة التونسية ما كان حد يرى أنها ستنتهي الأمور بثورة وتزيل يعني حاكم ونظام، ما كان حد يعني يعتقد هذا. وبالتالي صارت هناك نموذج انتقل إلى مصر، مصر 90 مليون. إلى أن قواعد الهيمنة والبنى التحتية والأمنية موجودة في مصر، والرقابة موجودة في مصر. بالبداية الأمريكان ما قبلوش، لكن فيما بعد خشي الأمريكيين وخشي الغرب
ينفلت العقل،
إذا انفلت المجتمع المصري ستدمر مصالح أمريكا من ألفها إلى يائها. وبالتالي كانوا هم بحاجة إلى مبادرات. حاولوا قوموا بالثورة المضادة على مدار عام، لم يجدوا هذا الكلام ممكنا، وبالتالي هم قبلوا أن تنافس القوى الإسلامية وتدخل حلبة الصراع، لكن بعد أن استعادوا يعني قوتهم واستفاقوا من الصدمة بدأوا بتنظيم القوى المضادة والثورة المضادة. في النهاية أثمرت في مصر عن قوى ثورة مضادة منظمة في صيغة سياسية وفي صيغة أمنية حتى. وفي تونس مثل ما جبهة الانقاذ الوطني هنا أيضا في تونس جاء تونس.
طب دكتور المصطلح الشائع إخوانة الدولة، إخوانة الدولة، طيب إزاي أبقى أنا إخوان وعندي عناصر إخوانية موالية لي ولا آتي بها؟ مثلا الديمقراطيين الحاكمين الآن في أمريكا، لو نجح رومني كان المفروض هيشيل 135,000 قيادة يعني درجة قيادة في أمريكا من الديمقراطيين ويأتي بجمهوريين مكانهم لكي يساعدوه حتى لا يفشل الحزب الجمهوري.
شوف أخوانة الدولة تعبير يستخدم ضد الشعب المصري، ضد الناخب المصري، لكن لا يستخدم ضد الإخوان المسلمين بحد ذاته. هم يريدون أن يعني يوغروا صدور الناس على الإخوان المسلمين بالأخوان، بتخويفهم بنسبة الأخوان، مثل ما كانوا يخافوا المجتمعات الإسلامية من تطبيق الشريعة أنه بكرة في قطع يد وفي رجم، وهو لا في شريعة ولا في غيره. نفس الشيء هون، يعني الآن أنت تتحدث عن الإخوان المسلمين، طبعا الإخوان المسلمين في تونس عبر حزب النهضة وحركة النهضة، الوزير الخارجية رفيق عبد السلام قال نحن ليبراليون أكثر من الليبراليين أنفسهم، وقدموا للأمريكيين والفرنسيين حتى يعني استنزفوا، والآن لا يستطيعون ولا يقوون على مواجهة
الشارع
القوى المضادة نداء تونس. لا يستطيع، قوة جبارة صارت في تونس. أيضا في مصر نفس الكلام، لكن الجسم الليبرالي هذا عندما يستخدم أخوان مفهوم أخوان الدولة لتخويف المجتمع المصري، هو في الحقيقة يواجه أو يصارع باسم أيديولوجيا أخرى لا تريد الإسلام حضورا لا في تونس ولا في مصر ولا في أي دولة أخرى ولا في مالي. يعني معنى آخر، هم ضد الإسلام سواء كان سلمي، ضد الإسلام سواء كان سياسي، ضد الإسلام حتى كان اجتماعي أو إغاثي
أو معتدل،
وضد الإسلام معتدل، وضد الإسلام بكل مناحيه. لا طبعا، فما بالك عندما يكون يعني إسلام شريعة أو إسلام جهادي، في جيوش الأرض كلها ضده. هذه القصة، الصراع في مصر عندما تراقب التصريحات والسجلات اليومية والإعلانات والإعلانات المضادة وما إلى ذلك والتنازلات والتراجعات، تكتشف أنه لا تجري عملية سياسية بقدر ما تجري عملية ابتزاز وعملية تهديد وعملية سلخ جلود وما إلى ذلك. يعني أنت بالأمس قبلت في عملية ديمقراطية انتخبت فيها رئيس، بلاش الاستفتاء كان 77-78% أول استفتاء، رفضوا 78% رفضوا، قال الشعب المصري جاهل. إذا أنتم بتبقوا واعيين، يعني الشعب المصري ممكن يكون مثلا في كل شعب ممكن يكون فيه فئة جاهلة مش حاجة،
لكن لو صوت لهم الشعب المصري حتى لو 20% كان قال لك شعبه محترم.
هذا استعلاء على الشعب، هذا عندما تكون النخبة تدور في فلك آخر ليس له علاقة لا بالأمة ولا بماضيها ولا بحضرها ولا بمستقبلها، تدور فقط في فلك المصالح.
يعني كل إجابة الإنقاذ يعني كلهم رجلي برا ورجلي جوا.
مصالح
خضعين لأجندات وليس مصلحة مصر، إنما مصلحتهم
لا أقول بالمطلق. هناك في ناس فيها شرفاء، هناك في ناس فيها يعني وطنيا فعلا، هناك في ناس فيها لا نستطيع أن نعمم في هذا الكلام. لكن السمت العام لجبهة الإنقاذ الوطني، الجبهة الوطنية للإنقاذ، السمت العام لما جرى بعد إعلان إحداث
إعلان الدستور،
الدستور 28
فبراير نوفمبر
لا يمت لصلة بالعمل السياسي.
طب دكتور ماذا يحدث في مصر الآن؟ يعني كيف تقيم
ثورة مضادة؟ وأنا استغربت حتى من حديث من خطاب الرئيس محمد مرسي عندما قال نحن نواجه ثورة مضادة. هذه أول مرة أنا كنت
أتكلم. ما هي الأصابع الخفية التي تحركها؟
هو شوف لك لك هناك معلومات وهناك تصريحات وهناك وثائق وهناك اتصالات، بعضها ظهر وبعضها خفي، وبالتالي تجمعت سلسلة من المعلومات ليست إعلامية. يعني بمعنى آخر عندما قال الرئيس مرسي أن هناك ثورة مضادة فهو يعني فاض الكأس وأطلق
عنده معلومات بس ما ينفعش يقول.
عنده قاعدة معلومات كاملة، عنده قاعدة معلومات كاملة، حتى مثقفين وصحفيين وعلماء ومصريين فوق عندهم معلومات كاملة.
طب
أنا لدي معلومات عن الموضوع.
ما المصلحة؟ طب ما تقول لنا المعلومات يا دكتور.
لا يعني
طب ما في مصلحة إسقاط مصر؟
شوف مصر يجري صراع على هويتها. مصر عندما احتلت 1882 من قبل البريطانيين بموجب مصر، بدون موجب هذا الاحتلال تم فصل مصر أو انتزاعها من العالم العربي والإسلامي. فصل مشرق العالم العربي والإسلامي عن مغربه. الآن مصر يقولون لك طوال السنوات العقود الماضية مصر الفرعون، احنا الفراعنة، احنا احفاد الفراعنة،
عايز يحيي الفرعونية على حساب الهوية الإسلامية.
هو أصلا لا يريد أن يكون منتمي لا للعروبة ولا للإسلام. وفي مثل هذه الحالة أيضا هو لم يعد ينتمي إلى الجغرافيا. يعني هو مش معروف هو شرق أوسط ولا شرق مشرق عربي ولا مغرب عربي. مش معروف حتى مصر يعني أفريقية ولا مصر، فقط فرعونية. عندما تقول مصر فرعونية إذن أنت لا تريد حاضر ماضيا ولا حضارة ولا ثقافة ولا تاريخ. أنت تريد أن تلغي 1434 عام من مصر يعني تقتطعها اقتطاع وتلقي فيها في غيابات الجب، وبالتالي تعود مصر فرعونية بثقافتها بسلوكها بمنطقها. طب مصر الفرعونية مصر عبيد، ما هيش مصر حرة، ما هيش مصر يعني الأمة التي يعني كانت يعني مزدهرة أو لا، كان هناك حكام فراعنة هم مزدهرون لكن الشعب لم يكن مزدهر، كان هناك عبيد. تلك هي مصر.
طب
الآن يريدون مصر هكذا بدون هوية،
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء،
ما بدون
زي تركيا دلوقتي.
والله حتى لا يريدونها فرعونية. يعني أنت عندما تفقد يعني كل عناصر الهوية لديك سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام أو خلال الإسلام، بماذا تعرف عن نفسك؟ مثل شخص فاقد ذاكرة لا يعرف له أب ولا أم ولا تاريخ ولا ماضي ولا عمر ولا اسم ولا رسم ولا منطق ولا سكن، شخص تائه ضايع. هكذا يريدون مصر، لا هي حية ولا هي ميتة ولا هي يعني تتكلم ولا هي صماء. هذه مصر التي يريدونها. لماذا؟ لأن مصر ضخمة.
طب دكتور ما البديل برأيك لو وقعت مصر في الفوضى؟
شوف يعني خطاب الرئيس أظن لأول مرة يسمع بخطاب يعني بهذه الشراسة
اليوم
بطبيعة الحال. هو خطاب لأنه هو خطاب مواجهة. طبعا أنا أناقش في إطار العملية السياسية وليس في إطار العملية الشرعية. هو خطاب مواجهة صريح. لأنه أنت عندما تقول أن عندما نقبل يعني عناصر العملية السياسية ترفض فيها الحوار إلا إذا كان مشروط، ترفض فيها الجلوس إلا إذا لبيت مطالبك، ترفض فيها الاتصال إلا إذا أسقطت الرئيس، ترفض فيها إذن هذه ليست معارضة، هذه مناكفة، هذه يعني أنا طب أوكي أنتم قبلتم برئيس وانتخب الرئيس بالنهاية وشاركتوا في العملية الانتخابية، أنتم تريدون إسقاط الرئيس. ماذا بعد إسقاط الدستور؟ ماذا بعد ذلك؟ يعني سنتين كاملتين لم تضغطوا لا باتجاه دستور ولم تضغطوا باتجاه يعني رئاسي ولم تضغطوا حتى المجالس التي انتخبتوها حلتوها.
طب ناخذ بدر من السعوديه. السلام عليكم.
الو
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اخوي محمد. الو
تفضل انت معي الهواء. تفضل.
الله يسلمك. انا طال عمرك بصراحه يعني اتمنى الخير للاخوان المصريين في حكومتهم الجديده، والشعب السعودي بصراحه متابع لحظه بلحظه الشعب المصري العظيم، الشعب المصري الامان للامه العربيه والامه الاسلاميه، بسم الله لها يعني كل الامان اللي يعني حاجه تعذبنا لما نشوف مظاهرات يوم بعد يوم والأعداء من صهاينة من فرس من صليبيين ينهشون فيها يمين ويسار، احنا والله نتألم يعني هذا شعوري انا كمسلم سني احب يعني دولة مصر مثل ما احب للسعودية. وهذا شيء يعني ما في احنا لازم نحب بعضنا كدولة العربية بشكل عام وكل اسلاميين ايضا.
نعم شكرا.
لكن انا احب اسال الدكتور يعني في مساله هو يعني ك يعني مختص في الموضوع هذا. انا بتكلم عن اللي هو الماضي الدين اللي هو الروافض، غلط لما نقول شيء احنا كلنا نشجع علي ونحب علي ونوالي علي. علي بن أبي طالب الصحابي ونحبه ونجله ونضحي بأنفسنا لأجله. هل الدين الروافض بدايته كانت بداية سياسية وبعدين حولوها إلى دين متبع يعني؟
طيب وصلت. شكرا أخي بدر. شكرا. وليد السعودية السلام عليكم.
مساء الخير.
مساء الخير
سيدي. اعتقد انه عندما يحدث ما حدث قبل سنتين في الثورة في مصر علينا ان نعرف اولا ان هناك منظمات ونخب جزء كبير منهم كان يدافع عن منظمات والجماعات الاسلامية في عهد الرئيس المقلوع مبارك. هل كان حبا فيهم؟ لا. كان السبب انهم يريدون اشياء ما سياسيه من النظام السابق. لكن عندما اتت الديمقراطيه واتت بالنظام الحالي اصبحت الاحفاد يريدون جزء من الكعكه يا سيدي. هذا واحد. اثنين، لا تعتقد يا سيدي عندما تكون الثوره عليها ان تحسم عندما يختارك الشعب في بدايه الثوره خطأ كبير من أي نظام في أي دولة يحصل فيها مثل ما حصل قبل سنتين في مصر، هو أن تميع الثورة عندما ينتخبك الشعب. عندما ينتخبك الشعب وبديمقراطية يجب أن لا تميع الثورة، لأن في الحالة هذه أعداء الدولة من الداخل أو من الخارج سيستغلون هذا الشيء. لا تعتقد يا سيدي أنت وأنا ومن يستمع الآن أو يشاهدنا لا تعتقد أن حكم ونظام ومنهج أكثر من 30 سنة لم يسقط، لأن أنا موجود.
يعني هذا عين ما قاله الدكتور فعلا أن هو يعني إرث ثقيل. طيب دكتور يعني يمكن أخونا بدر بيقولك هل دين الروافض بدأ سياسيا ثم تحول للدين أو استغل الدين؟
يعني هي مسألة سياسية. طيب بدأت
بدي هي. طيب عندنا أخونا وليد بيقولك يعني هؤلاء الليبراليون كانوا بيدافعون عن الاسلاميين ايام النظام السابق، لما جم الاسلاميين على السلطه اللي بقوا اعدائهم. ما فهمتوا منه يعني؟
يعني كما نقول يعني تونس ومصر وحتى الامبراطوريه العثمانيه من اواخر القرن الثامن عشر بدات بعثات الحداثه والليبراليه
ما سمي بالتنوير.
نعم. هو احنا انعكاس التنوير. الدوله الحاليه نفسها الان هي دوله عصر التنوير. هي مستورده. وبالتالي لدينا إرث ثقيل في هاتين الدولتين على وجه الخصوص أن الحداثة فيها وقواعد الحداثة والليبرالية والعلمانية متجذرة عميقا. لا تستطيع ببساطة يعني أن تواجه مثل هذا يعني في تونس تحولت يعني ثقافة المجتمع السلوكية في تونس حدثية. وبالتالي يعني ومع ذلك الإسلام في تونس قوي، لكن المظهر العام للمجتمع حداثي.
نعم.
بمصر لا، مصر محافظ. برغم ذلك لم تستطع أن تنال الحداثة من مصر، لكن قواعدها قوية
متجذرة.
ثم قلنا أن هناك ضواري سلطة يحكمون، يعني المال يصرف، العسكر يصرفوا، يعني هناك يعني من بيانات وهناك تصريحات وهناك تقارير تتحدث عن 40% من الاقتصاد المصري بيد الجيش. من مسؤول عن هذا؟
طيب يعني نفس الموقف حصل مع البنك الدولي في بيت القرن 21 بما سمى التنوير، كوتا في مجلس الشعب ومجلس الشورى السعودي.
أنا أقصد أنه
مش عارف المرأة تخرج تعمل إيه وتشتغل وحقوق المرأة والقصة دي. القصة بقت عندنا في القرن
21 هذه محمد لا يمكن لها أن تنزوي بين يوم وليلة، بين عشية وضحاها، لابد وأن تقاوم.
إخواننا السعوديين المفروض يأخذوا بالهم من دلوقتي بقى، لأنه بدأوا اللي بدأوا يتعاملوا معنا في العشرين القرن 20 بدأ على المملكة العربية السعودية المؤامرة في القرن 21. ما المخرج من الأزمة؟ في نصف دقيقة أنا خلاص بخلص.
المخرج من الأزمة هو أن نعيد النظر في تحالفاتنا، وأن نعيد النظر في خيارات الثورة واللي مفروض تكون خيارات الأمة وخيارات العقيدة، خيارات الدين، خيارات التاريخ، خيارات الحضارة، وليست خيارات المئة سنة الماضية أو خيارات السوق أو خيارات الحداثة أو خيارات التوافق. لن يقبلوا هذا الكلام. ونقول بصراحة الأمريكيون الآن والغرب يقومون يعني استعادوا زمام المبادرة ويهاجمون باتجاه حتى إقصاء ما يسمى بالإسلام المعتدل على السلطة.
شكرا، أشكر ضيفي الكريم دكتور أكرم حجازي الأكاديمي المفكر الكبير وعضو الأمانة العامة المنتدى المفكرين المسلمين. شكرا لك دكتور أكرم.
حياك الله.
أشكر حضرتك. في النهاية مشاهدي الكرام، حفظ الله مصر أمنة مطمئنة كما وعد في كتابه العزيز حينما قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فهي آمنة مطمئنة كما قال المولى عز وجل، والله قادر على حفظها لكي تكون قبلة للعرب والمسلمين أجمعين في العالم قاطبة، فمهما تآمر عليها الأعداء فهي راسخة قائمة آمنة مطمئنة. ولعل التاريخ القديم حتى أيام الفرعونية حينما أتى الهكسوس ليحتلون من شعوب قبائل البحر الإيرانية، يعني دخلوا تسموا بالأسماء المصرية وعبدوا الآلهة المصرية في حينها ولبسوا الزي المصري وتزوجوا من مصريات، فمصر على مدار تاريخها احتلها الكثير والكثير، فلم تتأثر بولا حضارة من المحتل الغاصب القوي، لكن أثرت فيه وأذهبته بحضارتها وبرسوخ قواعدها وعقائدها. انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك من تربها.